بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، فبادئ ببدء أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف على سماحهم بافتتاح هذا الدرس في هذا المتن الطيب المبارك، متن عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وهو من المتون المختصرة الحديثية المهمة والتي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها عن ظهر قلب، فإنها عمدة طلبة العلم المبتدئين. فإن أول ما ينبغي لطالب العلم أن يحفظه كتاب الله جل وعلا، لأنه كلام الله، كلام رب البشر. فإذا ضبط كتاب الله ضبطا لا مزيد عليه، ينتقل مباشرة إلى حفظ كلام سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكتب المصنفة في كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يبدأوا بصغار العلم قبل كباره، لأن من تربى على صغار العلم قبل كباره فإنه سيصل إلى مراده ويحقق مقصوده من العلم وهو على قدم راسخة. فإن من لا يستطيع السباحة في المستنقع الصغير لا يعرف السباحة، أو سيغرق إذا سبح في البحر. فينبغي للإنسان أن يبدأ بصغار العلم. فأول ما يبدأ به طالب العلم بعد كتاب الله جل وعلا حفظ الأربعين النووية، ثم بعدها يقبل على حفظ متن عمدة الأحكام. ولأن مصنفه غفر الله له ورحمه وجعل قبره روضة من رياض الجنة، قد حرص الحرص الكامل على ألا يخرج في كتابه هذا إلا ما اتفق عليه الشيخان، وقد وفى رحمه الله تعالى بهذا الشرط إلا في مواضع قليلة لا تؤثر على شرطه هذا، لأن العبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. فأغلب الأحاديث الواردة في هذا المتن الطيب إنما هي مما اتفق عليه الإمامان الشيخان أميرا المؤمنين في الحديث، الإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذا المتن حفظا قويا، ثم بعده يأخذ زيادات بلوغ المرام عليه، وإن أراد أن يقتصر على هذه المتون الثلاثة الأربعين النووية وعمدة الأحكام وزيادة بلوغ المرام فهو في منعة من الاستدلال إن شاء الله جل وعلا. وإنه ليقبح بطالب العلم الذي يعلم الناس ويريد أن يفتي الناس ويهدي الناس ويدل الناس ويرشدهم على الخير، أن يتجرد كلامه عن كلام الله أو عن الاستدلال بكلام الله والاستدلال بكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحفظ مهم لطالب العلم، فأنا أوصي في ابتداء هذه الحلقات أن نحفظ هذا المتن عن ظهر قلب، وهو عبارة عن 400 ونيف من الأحاديث، فليس بالكثير، يستطيع الإنسان أن يحفظه في 6 أشهر إذا جعل له مقدارا معينا يحفظه كل يوم. فأوصيكم بحفظ هذا المتن الطيب المختصر، فإن في حفظه بركة كبيرة تعود على طالب العلم في فهمه واستدلاله. ثم ثانيا ما أقول، إن شرحنا في هذا الكتاب لن يكون طويلا، وإنما سأحاول الاختصار في شرحه ما استطعت، بحيث أننا سنقتطع إن شاء الله في الدرس الواحد عدة أحاديث، وهذا مخالف لطريقتي المعروفة التي يعني تعرفونها، وهي الإطالة في شرح المتون، ولكنني رأيت أن هذه الطريقة يعني تملل الطلبة وتطيل عليهم الأوقات، مع أنها من أنفع ما يكون، ولكن قلة الصبر وسرعة تحصيل النتائج من كثير من الطلبة جعلني أعدل عن هذه الطريقة. فسوف إن شاء الله نذكر الحديث أولا، ثم نذكر ما يستفاد منه بعبارات يسيرة، إلا ما اقتضى المقام أن نطيل عنده، فحينئذ سنطيل إن شاء الله. الأمر الثالث، إن الفوائد التي سوف نستنبطها من الحديث كثيرة لكنها مختصرة، لكنها أيضا في تعدادها كثيرة، وسوف يطول عليكم الأمر، ولكن اكتبوا دائما رأس الفائدة، ليس بلازم أن تكتب كل تعليقاتي على الفائدة، وإنما أكتب فقط رأس الفائدة ثم انتبه لما يرد بعدها من التعليق. الأمر الرابع، لن أتكلم على رواة الأحاديث لأنهم صحابة قد اشتهر العلم بهم وقد عرفت حياتهم وعرفت تفاصيل سيرهم، فلن نطيل الكلام على رواة الأحاديث. الأمر الخامس، إن هذا المصنف الطيب إنما ألفه صاحبه لبيان أحاديث الأحكام، فلا ينبغي أن نقلب مقصود مصنفه للكلام على غيرها. وسوف نذكر فيها من الأحكام ما ذكره المصنف وما يتعلق بكلامه أو يتضمنه أو يلزم منه إن شاء الله. يعني سوف من يسمع شرحنا هذا سيظن أننا نشرح متنا فقهيا، لكننا سوف نقتصر على الأحاديث الواردة في كل باب. يعني إذا جئنا مثلا لكتاب نواقض الوضوء أو باب مسعى الخفين سوف نذكر جميع المسائل المتعلقة بهذا الباب حتى وإن لم يرد لها يعني حديث خاص بها، لأن المصنف سعى لتوضيح أحاديث الأحكام، فهذا يجعلنا نتكلم عن الأحكام الواردة في الباب وما يخصها من ما ذكره الفقهاء في كتبهم. الأمر السادس أيها الأحباب، قبل أن نبدأ في الشرح أحب أن أذكر لكم جملا من القواعد الفقهية والأصولية مختصرة محررة بشيء من تعليقاتها، وهي القواعد التي سيكثر الكلام عليها في ثنايا هذا الشرح، فحتى تكون على دراية وعلى ذكر منها نذكرها لك مختصرة، وهي 13 قاعدة. القاعدة الأولى، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، بمعنى أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يثبت شيئا من الأحكام إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، فلا حق لأحد أن يوجب شيئا أو يحرم شيئا أو يكره شيئا أو يستحب شيئا أو يشرع شيئا إلا وعلى ذلك دليل. فإذا جاءنا بدليل من الكتاب أو من صحيح السنة أو من غيرها من الأدلة مما اعتمده أهل العلم رحمهم الله فإن كلامه مقبول. وأما إذا أثبت حكما شرعيا ولم يأتي على إثباته هذا بدليل فإن كلامه مردود عليه. وهذه أصل من أصول طالب العلم، وهي من قواعد الرسوخ، أن كل الأحكام الشرعية لا يجوز لأحد أيا كان أن يثبت شيئا منها إلا وعلى إثباته دليل من الشرع. القاعدة الثانية، الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. سوف يمر علينا في الأحاديث أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتفق من الآن على أن كل أمر يمر علينا في أحاديث عمدة الأحكام وفي غيرها أننا نحمله مباشرة لإيش؟ للوجوب، إلا تلك الأوامر التي وردت لها صوارف تصرفها من الوجوب إلى الاستحباب، فحينئذ نعتمد ما دلت عليه القرينة. وأما الأمر الذي لم ترد له قرينة تصرفه عن بابه فإننا مباشرة نحمله على الوجوب، فالوجوب في الأوامر المطلقة حقيقة فيها والأصل في الكلام الحقيقة. القاعدة الثالثة، النهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم. النهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم. انتبهوا لهذه القواعد لأنها أصول طالب العلم في البحث والاستدلال، أصول طالب العلم في البحث والاستدلال. تقول القاعدة الثالثة، النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، يعني أن كل حديث سيمر علينا في أحاديث عمدة الأحكام أو في نصوص غيرها فإننا مباشرة نحمله على أي شيء يا جماعة؟ نحمله على التحريم، يعني أنه محرم، أن هذا الفعل أو هذا القول محرم إلا إذا ورد دليل يصرفنا من التحريم إلى الكراهة، فحينئذ نقول بما دلت عليه القرينة. وأما ما لم تأتي القرينة بصرفه عن بابه فإننا نبقى على الباب هذا وهو التحريم. فإذا إذا جئنا في أحاديث العمدة نشرح ونقول وهذا نهي والقول الصحيح فيه أنه للتحريم لأن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، فلا داعي لأن نناقش في أصل القاعدة لأننا نتفق عليها من الآن. الأمر الرابع أو القاعدة الرابعة: العام يبنى على الخاص، العام يبنى على الخاص. فإذا ورد لنا في العمدة دليل عام يحمل صيغة من صيغ العموم فإننا مباشرة نحمله على العموم ونبقى على هذا العموم حتى يرد دليل التخصيص، فلا تعارض بين عام وخاص. وسوف يأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله في ثنايا الشرح. القاعدة الخامسة: الأصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. الأصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل، يعني ما ورد من الأدلة عاما فلا يجوز لأحد في الأرض كلها عالما كان أو غير عالم أن يخصص شيئا من أفراد هذا العموم إلا بدليل. فإذا ادعى أحد أن هذا العام مخصوص بكذا وكذا فإننا لا نقبل قوله في التخصيص إلا إذا جاءنا بدليل. فإن جاءنا بدليل صحيح صريح يدل على التخصيص فإننا نخصص العام، وإلا فالأصل أننا نبقى على العام ولا نخصه إلا بنص. أضرب لكم مثالا بسيطا على هذا، وهو أن قول النبي سيمر علينا الحديث الثاني، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله لا يقبل هذا نفي، وقوله صلاة نكرة، فهي نكرة في سياق النفي، وقد تقرر في قواعد الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم. فإذا يدخل في ذلك كل ما يسمى إيش؟ صلاة. فكل ما يسمى صلاة فلا يقبله الله حتى إيش؟ إذا أحدث الإنسان حتى يتوضأ. اختلف العلماء في صلاة الجنازة، هل يشترط لها الوضوء ولا لا؟ ما القول الصحيح عندكم بناء على هذه القاعدة؟ يشترط. لماذا؟ لأنها تدخل في عموم الصلاة، والذي يقول تصح صلاة الجنازة من غير طهارة هو يدعي التخصيص، وادعاء التخصيص لا نقبله إلا بدليل، ولا دليل يدل على أن صلاة الجنازة خارجة من هذا العموم. إذن هذه قاعدة طيبة جدا، والله استفدنا منها كثيرا في دراستنا العلمية، أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. القاعدة الثامنة ولا السادسة عفوا: المطلق يبنى على المقيد. المطلق يبنى على المقيد. فإذا ورد شيء من الأدلة مطلق وورد في أدلة أخرى ما يقيده، إذا ورد شيء في الأدلة مطلق وورد في الأدلة الأخرى ما يقيده فإننا نحمل المطلق على المقيد. لا تعارض بين مطلق، لا تعارض بين مطلق ومقيد. مثاله قول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. متى يحبط العمل في هذا النص؟ بعد الشرك. فإذا أشرك الإنسان يعني ارتد عن الإسلام يحبط عمله مباشرة. طيب هذا مطلق، إنما اشترط الشرك فقط، قيده بالشرك. لكننا نجد في دليل آخر: من يرتد، وهذا هو الشرك، منكم عن دينه فيمت وهو كافر. زادت شرط إيش؟ الموت على الكفر. طيب إذن الآية الأولى مطلقة والآية الثانية إذا نحمل المطلق على المقيد، فنقول حبوط العمل لا يحصل بمجرد الردة، بل يحصل بمجموع أمرين: أن يرتد وأن تستمر ردته حتى يموت عليها. هذا معنى الحمل المطلق على المقيد، وسوف يأتينا تفاصيل ذلك في ثنايا هذا الشرح المبارك إن شاء الله. بعدها قاعدة السابعة: الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. مثل ما قلنا في العام والخاص، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأتي إلى لفظ مطلق في الأدلة الشرعية ثم يقيده بالهوى ويضيف عليه قيودا لا دليل عليها. هذا لا يجوز يا أحبابي، بل لا بد أن يأتينا بدليل صحيح صريح يدل على هذا القيد. فإذا جاءنا بالدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل فقوله مردود عليه. لماذا؟ لأن المطلقات في كلام الله ورسوله لا تقيد إلا بالأدلة في كلام بالأدلة المقيدة من كلام الله ورسوله. قالوا اضرب لنا مثالا واحدا فقط حتى يتضح الأمر. أقول خذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، يقول علي بن أبي طالب: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، يعني في المسح على الخفين. وفي حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وأكثر من 70 حديثا، أكثر من 70 دليل، كلها تدل على مشروعية المسح على الخفين. جاءنا بعض الفقهاء غفر الله لهم وقيدوا الإطلاق بعدة شروط جعلوها في المسح في الخفين الذين يجوز المسح عليهم، فقالوا: لا يجوز المسح على الخف المخرق. قيدوه بإيش؟ بعدم التخريق، أن ما يكون في خرق. طيب أين دليل عدم التخريق في الأدلة؟ لماذا تقيد 70 دليلا لم يرد فيها ذكر التخريق في حديث واحد؟ لماذا تقيد الأدلة؟ الأدلة في المسح على الخفين وردت مطلقة، فكل ما يسمى خف أو جورب فيجوز المسح عليه. ولذلك اختار أبو العباس جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه، لأن التخريق من عدمه شيء قيد غير مذكور في الأدلة، والمطلق لا يقيد إلا بدليل. كذلك قالوا: لا يجوز المسح إلا على الخف الصفيق، يعني الذي لا يبين منه لون البشرة، فلا يجوز المسح على الخف الشفاف. نقول: أين الدليل؟ الخف الشفاف ألا يسمى خفا؟ الجورب الشفاف ألا يسمى جوربا؟ فإذا كان يسمى خفا أو جوربا فإنه يدخل في المطلق من كلام الله، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين التقييد بكون الخف لا بد أن يكون صفيقا يعني ثقيلا؟ شوف، يعني لا ترى منه لون البشرة. فإذا هذه قاعدة طيبة، وهي أن المطلقات في الأدلة من الكتاب والسنة لا يجوز تقييدها إلا بدليل صحيح صريح. فإن جاءنا المقيد بالدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل فلا نقبل كلامه. وأنا أقول سأختصر ولكن لا أدري ماذا يحصل. وبعدها أيضا القاعدة الثامنة: الأصل في التشريع التعميم إلا بدليل الاختصاص. وما أجمل هذه القاعدة: الأصل في التشريع التعميم إلا بدليل الاختصاص. انتبهوا يا جماعة، الأدلة الشرعية لا يجوز لأحد أن يقصر دلالتها على فرد من أفراد الأمة، لا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على صحابي، ولا على أحد من الأمة، بل كل دليل ورد بلفظ عام فإنه يدخل فيه كل الأمة. ولذلك فالقول الصحيح، انتبهوا، أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل يخصه. والقول الصحيح أيضا أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت فيه هجمة يثبت في حق عموم الأمة إلا بدليل يخصه. أيضا والقول الصحيح أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق من الشرعات عليه فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص. لذلك يسأل واحد يقول: ما التكاليف الواجبة على الجن؟ نقول: سلامات، كل تكليف ثبت في حق إيش؟ الإنس، فإنه يثبت في حق الجن إلا بدليل الاختصاص. بر الوالدين واجب علينا وواجب عليهم، تحريم الظلم والمعاصي والاعتداء على الآخرين هذا محرم علينا وعليهم، شرب الخمر علينا وعليهم حرام، الصلاة واجبة علينا وعليهم. فلا داعي، ما داعي أن ينص الشرع على أن هذا الحكم للإنس أو للجن، لأن الأصل في الشريعة ها التعميم. والقول الصحيح أيضا أن كل حكم ثبت في حق الذكور ها فإنه يثبت في حق الإناث تبعا إلا بدليل الاختصاص. والعكس بالعكس. ايش قلت انا؟ ايش معنى العكس بالعكس؟ يعني كل حكم ثبت في حق النساء فانه يثبت في حق الرجال تبعا الا بدليل الاختصاص. يعني ما حكم النمص في حقك يا عبد الله؟ حكم النمص وهو ازاله شعر الحاجب، أعطني دليلا يحرمه على الرجل.
شفته؟ النامصة والمتنمصة.
وهذا خطاب للذكور لا للإناث، لكن عديناه لمن؟ للذكور، لأن كل حكم ثبت في حق الإناث فإنه يثبت في حق الذكور، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص. والقول الصحيح أن كل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق الأرقاء إلا بدليل الاختصاص. أرأيتم بركة هذه القاعدة؟ بركة عظيمة. إذن الأصل في الشريعة التعميم. القاعدة التاسعة: النص الصحيح الصريح، النص الصحيح الصريح حجة في منطوقه ومفاهيمه. النص الصحيح الصريح حجة في منطوقه ومفاهيمه. النص الصحيح الصريح حجة في منطوقه ومفاهيمه. أما المنطوق فهو الذي يظهر لك من اللفظ، لكن أما المفهوم، أما المفهوم فقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام من باب الاختصار، لا تكتبوها. أول شيء قالوا مفهوم موافقة أولوي. مثاله قول الله جل وعلا في حق الوالدين: فلا تقل لهما أف، لكنه سكت عن حكم صفع الوالد وضرب الوالد. يا جماعة، هل يفهم من تحريم الأف تحريم الضرب؟
لا.
أجيبوا يا جماعة.
لا.
نعم، بل هو أولى. فإذا كانت كلمة أف حرام، حراما، فما بالك بالضرب؟ إذا كان الأذى القولي بأف وهو قول فقط حرام، فكيف بالأذى الفعلي؟ لا جرم أنه حرام من باب أولى. إذن هذا مفهوم أولوي فهو حجة بإجماع العلماء. طيب، القسم الثاني المفهوم المساوي. أسألكم سؤالا: ما حكم تحريق مال اليتيم؟ ما حكم تحريق مال اليتيم؟ حرام؟ أين الدليل؟ قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب الدليل فيه يأكلون، ما قال يحرقون؟ هو مثله. لماذا حرم الأكل؟ لأن الأكل فيه إتلاف، لأن الأكل فيه إتلاف لمال اليتيم، فإذا يقاس عليه من باب المساواة جميع الوسائل أو الأسباب التي تفضي إلى إتلاف مال اليتيم، ومنها التحريق. بل قد يقول قائل إن هذا من باب أولى، لأن الإنسان الولي قد يأكل مال اليتيم لأنه محتاج له، ها؟ ولكن كون يحرق مال اليتيم، حوذ بالله، يتلفه على اليتيم وعلى نفسه، هذا والعياذ بالله يعني قمة في الظلم وقمة في الاعتداء والجور. القسم الثالث من المفاهيم يسمونه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وهو أن تفهم شيئا غير ظاهر الدليل. يعني مثاله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ماذا تفهم من هذا؟ أن لا لا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فتفهم من هذا أن ما دون القلتين يحمل الخبث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. وش تفهم من هذا؟ إذا أرسلته ولم تذكر اسم الله فلا تأكل. هذا حجة ولا لا؟ فإذا المفهوم المساوي حجة، والمفهوم الأولوي حجة، والمفهوم المخالف حجة. ولذلك قلنا النص الصحيح الصريح حجة في منطوقه ومفاهيمه. وش نقصد بمفاهيمه؟ الثلاثة، سواء كان من المفهوم الأولوي أو كان من المفهوم المساوي أو كان من المفهوم المخالف. القاعدة العاشرة: الأصل في العبادات التوقيف. القاعدة العاشرة: الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يشرع شيئا من الشرائع إلا بدليل، لأن التشريع حق لله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يأمرنا وينهانا، فلا حق لأحد أن يقول هذا القول عبادة أو هذا الفعل يا أخي فؤاد عبادة إلا بدليل. القاعدة الحادية عشرة، وهي قاعدة طيبة وسننتفع بها في الشرح كثيرا: من عقد بالدليل فلا ينقض إلا بالدليل. من عقد بالدليل فلا ينقض إلا بالدليل. وعلى ذلك الصلاة لا يجوز لأحد أن يدعي شيئا من مفسداتها إلا بدليل، لأن القاعدة تقول إن مبطلات الصلاة توقيفية، الطهارة مبطلاتها توقيفية، الصيام مبطلاته توقيفية، الحج مبطلاته توقيفية، المعاملات مبطلاتها توقيفية، الأنكحة مبطلاتها توقيفية. إذن كل شيء ينعقد بالدليل فلا حق لأحد أن يبطله أو يدعي أنه باطل بهذا القول أو هذا الفعل إلا إذا جاءنا بدليل آخر. القاعدة الثانية عشرة: الأصل هو البقاء على الظاهر إلا بدليل ناقل. الأصل هو البقاء على الظاهر إلا بدليل ناقل، والمراد بالظاهر يعني ما يتبادر إلى الفهم السليم. ما المراد بالظاهر؟ ما يتبادر إلى الفهم السليم. أضرب لكم مثالا بسيطا: اختلف العلماء في الجنة التي أدخلها أبونا آدم، التي دخلها أبونا آدم، أهي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة أم هي جنة في الأرض؟ اختلف العلماء. ماذا تقول القاعدة؟ الأصل البقاء هو البقاء على الظاهر المتبادر للفهم السليم إلا بدليل الناقل. لقد دلت الأدلة أنه إذا أطلق الله لفظ الجنة من غير تقييد فإنه لا يريد بها في الأدلة أبدا إلا جنة الخلد. إذا أطلقها في الأدلة قال أدخلوا الجنة، جزاؤهم الجنة، وهكذا، إذا أطلق لفظ الجنة لم يقيدها بشيء، فإنه لا يريد في ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة إلا جنة الخلد. والله جل وعلا ماذا قال في حق آدم؟ أدخل أنت وزوجك الجنة. فإذا ظاهر الدليل ما هو؟ أنها جنة الخلد. فإذا الأصل هو البقاء على ظاهر الدليل. وقد نقل أبو العباس بن تيمية إجماع سلف الأمة على أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، وأن من قال بأنها جنة في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. أنت على صواب العباس. ذكر أبو العباس إجماع العلماء، يعني إجماع السلف الأوائل، لأن الخلاف حادث، أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، وأما من زعم بأنها جنة في الأرض فإنما شيء قاله من نفسه، يعني من أهل البدع. ماشي، إلا هذا لسنا في سياق الاستدلال، لكن في توضيح القاعدة فقط. ومن الألفاظ أيضا، أقصد ومن الأمثلة على هذه، لأن أشوف يعني أرى وجوهكم بعضها لم تفهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل. توضأوا، اختلف العلماء في كلمة توضأوا على كم، على واحد اثنين، نحتاج على كم قول، على قولين. قال بعضهم إن المراد بتوضأ يعني الوضوء الشرعي الذي لا تصح الصلاة إلا به، وقال بعض العلم بل المراد بالوضوء غسل اليدين بس. طيب ما القول الصحيح عندكم؟ لماذا؟ لأنه هو ظاهر الدليل، والأصل هو البقاء على ظاهر النص، ولا يجوز لنا أن ننتقل عنه إلا بدليل. ترى هذا أصل من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ آيات الصفات: ويبقى وجه ربك، ما الذي يظهر منها؟ إثبات الوجه الحقيقي لله على الوجه اللائق به. لكن ماذا يفهم منها المبتدعة؟ خلاف الظاهر. بل يداه مبسوطتان، ها؟ يفهم منها أهل السنة أنه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلال وعلا، هذا ظاهر الدليل. المبتدعة يفهمون خلاف الظاهر، فغالبا في آيات الصفات، بل القاعدة المستمرة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات هو البقاء على ظاهرها، وأما أهل البدع فبإجماعهم أنهم ينقلونها عن ظاهرها إلى معان أخرى. القاعدة الثالثة عشرة: الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنه إلى المجاز إلا بقرينة صارفة، لأن العرب قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذه القواعد الثلاثة عشر هي التي تعيننا إن شاء الله على فهم ما يرد من الأحكام في ثنايا أحاديث هذا الكتاب الطيب المبارك. نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في شرح الحديث الأول، ولعل بعضكم يقرأ. نعم يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ما في عندك كتاب الطهارة؟ ما في عندك كتاب الطهارة؟ اي كلها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية: بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
هكذا عندكم يا أخوان في النسخ؟ إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: بالنية، ولا الإفراد أول والجمع الثاني؟
الإفراد الأول.
إيه ماشي. على كل حال بالنيات هي رواية البخاري، وأما رواية مسلم فهي بالنية.
وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عرف العلماء الطهارة لغة بأنها النظافة والنزاهة عن الأقذار، حسية كانت أو معنوية، حسية كانت أو معنوية. فقال العلماء: الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار، سواء كانت من قبيل الأقذار الحسية أو كانت من قبيل الأقذار المعنوية. وأما في الشرع فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. يعني الطهارة التي يتكلم عنها علماء الفقه هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الطهارة أنواع، نوعان: طهارة الباطن وطهارة الظاهر. قسم العلماء رحمهم الله تعالى الطهارة إلى قسمين: طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فأما طهارة الباطن فيراد بها الطهارة من الشرك، الطهارة من الشرك والطهارة من الأخلاق الرذيلة. يعني طهارة الباطن يراد بها الطهارة من الشرك والطهارة من الأخلاق الرذيلة. والدليل على أن الطهارة من الشرك يطلق عليها طهارة قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. فهذا دليل على أن الشرك يوجب نجاسة الباطن، يوجب نجاسة الباطن. وأما الدليل على أن الطهارة من الأخلاق الذميمة تسمى طهارة فقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقول الله جل وعلا عن قوم لوط: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. والطهارة هي ضد الخبائث. فإذا الأخلاق الطيبة توصف بأنها طهارة، وكذلك الطهارة من الشرك توصف بأنها، أو البراءة من الشرك توصف بأنها طهارة. وأما القسم الثاني وهي طهارة الباطن، أو عفوا وهي طهارة الظاهر، فيراد بها أمران: طهارة الحدث وطهارة الخبث، طهارة الحدث وطهارة الخبث. والمراد بطهارة الحدث يعني الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل، كما سيأتي تفاصيله إن شاء الله. وأما الطهارة من الخبث فيراد بها إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. طيب، صارت عندنا الطهارة كم قسم يا جماعة؟ ثلاثة أقسام، عفوا ثلاث أنواع من الطهارة: طهارة من الشرك، طهارة من الأخلاق الرذيلة، طهارة الظاهر من الحدث والنجاسة. طيب نشوف من يتكلم عليها من أهل العلم. الطهارة من الشرك يتكلم عليها أي علماء؟ علماء العقيدة، ولذلك لم يتكلم عليها الشيخ هنا، لأن هذا الكتاب في إثبات أحاديث الأحكام الفقهية، هو لا يتكلم عن الأحكام العقدية. من أراد أن يتعرف على الطهارة المعنوية التي يراد بها الطهارة من الشرك والبراءة من أهله فلينظر في كتب العقيدة. طيب، ثاني: الطهارة من الأخلاق الرذيلة، من يتكلم عنها من العلماء؟ علماء الأخلاق والآداب والسلوك والزهد والورع، تجدها في هذه الكتب، الكتب التي ألفت في الآداب، علماء الآداب. طيب، وطهارة الظاهر بنوعيها سواء كانت طهارة حدث أو خبث يتكلم عليها من؟ علماء الفقه. فنحن نتكلم عن علماء، عن الطهارة التي يتكلم عنها الشيخ في قوله الآن: كتاب الطهارة. أي طهارة يقصد؟ طهارة الظاهر ولا طهارة الباطن؟ يقصد بها طهارة الظاهر التي هي طهارة من الحدث أو طهارة من الخبث. وإن الشريعة قد ذكرت فضلا عظيما للطهارة، والمراد بها طهارة الظاهر، فإن طهارة الظاهر ليست بالأمر السهل عند الشارع، بل رتب عليها الثواب الجزيل والأجر العظيم منه جل وعلا، وذلك يكون في عدة وذلك يبرز في عدة صور. الصورة الأولى أن الدليل أخبرنا أن الطهارة سبب لمحبة الله جل وعلا، فإذا تطهرت فاستشعر أنك تحقق سببا من أسباب محبة الله لك. يقول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا من أعظم فضائل الطهارة، أنها موجبة لمحبة الله. شوف كيف جمع الله بين الطهارتين، يحب التوابين وهذه طهارة الباطن، ويحب المتطهرين وهي طهارة الظاهر. الصورة الثانية ما أخبرنا به الدليل أن الطهارة شطر الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان. سبحان الله، والمراد بالشطر يعني النصف. أنا أريد أن أسألكم سؤالا: كيف كانت الطهارة شطر الإيمان؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والقول الأقرب عندي والله أعلم أن الطهارة كم قسم، عفوا، أن الإيمان كم قسم؟ قسمان: إيمان باطني وإيمان ظاهر. المراد بالإيمان الباطني يعني عمل القلب، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب. طيب، والمراد بإيمان الظواهر؟ الأقوال والأعمال، لأن الأقوال والأعمال داخلة في مسمى، أيش يا جماعة؟ داخلة في مسمى الإيمان. طيب، طهارة الباطن تكون بأي شيء؟ بالبراءة من الشرك. طيب، هذا نصف الطهارة. طيب، وطهارة الظاهر تكون بأي شيء؟ بالوضوء، بالوضوء والاغتسال، هذه طهارة الأعمال، طهارة طهارة الجوارح. الآن إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يطهر جوارحه، وإذا كان جنوبا فإنه يغسل جوارحه كلها، جسده كله. فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطهورة في الظاهر بأنه شطر الإيمان، لأنه يحقق نصف الطهارة، لأن الطهارة قسمان: طهارة في الباطن وطهارة في الظاهر. إذن طهارة الظاهر نصف وطهارة الباطن نصف، فصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ومن صور فضائل الطهارة أيضا أنها سبب للغرة والتحجيل الذي يعرفنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والمراد بالغرة والتحجيل أي بياض ونور ساطع في قوائمنا وفي جباهنا، هذا النور يعرفنا به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له أصحابه: يا رسول الله، أو تعرفنا يوم القيامة؟ كيف تعرفنا يوم القيامة؟ كل الأمة وقد مت ولم تعرفهم، يعني كيف تعرف أن هذا من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم بهم بين ظهراني خيل غر محجلة، عفوا، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أو كان يعرف خيله؟ الجواب: قالوا نعم. قال: فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذه العلامة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل ابن تيمية عن رجل لا يتطهر إذا مات، قال: فإنه يتوه بين الأمم لا يدري إلى أي أمة ينتسب، لا يعرف يوم القيامة لأن العلامة لم يأتي بها. ومن فضائل الطهارة أيضا أنها سبب للتحلي بحلية الجنة، فإن الله يعطي كل متوضئ من الحلية بقدر ما يصل إليه الماء من طهارته، يعني يحلى من أطراف يده إلى مرفقه، ويحلى من أطراف قدمه إلى كعبيه، ويحلى رأسه وجبهته، كل ذلك لماذا؟ لأن من فضائل الطهارة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومن فضائلها أنها سبب لتكفير السيئات، هذه من فضائل الطهارة أنها سبب لتكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما إذا توضأ المسلم فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من إيش؟ حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومنها أيضا أن المحافظة على الطهارة من علامات الإيمان، من علامات صدق إيمان المحافظ. إذا حافظت على الوضوء فهذا من علامة إيمانك، إذا كنت حريصا على الطهارة دائما فإن هذا من علامة الإيمان. روى الإمام مالك في موطئه بالإسناد الحسن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومنها أيضا أنها سبب لرفعة الدرجات في الجنة، فكلما ازداد العبد من الطهارة وأكثر منها ابتداء عن حدث أو تجديدا عن غير حدث، فكلما ارتفعت منازله ودرجاته في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وهي الطهارة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط ثلاثا، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن فضائل الطهارة أيضا أنها مع الذكر بعدها سبب لدخول العبد من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أنها مع الذكر بعدها سبب لدخول العبد من أبواب، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ، وفي رواية فيبلغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني إذا جاء يوم القيامة كل ملائكة باب يقولون: هلم إليك من عندنا يا فلان، هلم إليك من عندنا يا فلان. نعمة العظيم بسبب إيش؟ الطهارة. ومن فضائلها أنها مع صلاة ركعتين بعدها موجبة للجنة، موجبة للجنة، يعني أن الجنة تكون لك واجبة، يعني حق على الله بفضله ومنته جل وعلا أن يدخلك جنته. هذا فضل عظيم، لكن مع الطهارة وركعتين بعدها. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فإن قلت: ولماذا بدأ الشيخ بكتاب الطهارة؟ لماذا لم يبدأ بكتاب الصلاة؟ لماذا بدأ الشيخ بكتاب الطهارة؟ أقول وبالله التوفيق: ذكر العلماء لذلك عدة علل. العلة الأولى أن الفقهاء رحمهم الله راعوا ترتيب أركان الإسلام، فأول أركان الإسلام الشهادتان، والشهادتان كلامهما عند من يا جماعة؟ شهادتان من يتكلم عليهما؟ علماء الاعتقاد. طيب، وثاني أركان الشهادتين إقام الصلاة، والصلاة من أعظم شروطها وأول شروطها الطهارة، فناسب الكلام على الطهارة قبل كتاب الصلاة لأنها مفتاح الصلاة وآكد شروطها، لأنها مفتاح الصلاة وآكد شروطها. ومما ذكر العلماء أيضا، يعني مما ذكروا في ذلك، قالوا: لأنها أعظم، أو نقول لأنها أكثر الشروط تفصيلا وتفريعا، أكثر الشروط تفصيلا وتفريعا في شروط الصلاة هي الطهارة، ولذلك جعل العلماء لها كتابا، قالوا: كتاب الطهارة. لكن طيب، من شروط الصلاة الوقت؟ لم يقولوا كتاب الوقت، لا، وإنما أدخلوا شروط الصلاة كلها تحت باب شروط الصلاة، لكن أما اشتراط الطهارة جعلوا له كتابا مستقلا. لماذا؟ لكثرة تفاصيله والكلام عليه، فناسب أن يبدأ بما يكون الكلام عليه كثيرا قبل أن يبدأ بالكلام الذي بالشروط التي يكون عليها الكلام قليلا. فإذا هذا هو الذي جرت عليه عادة المصنفين سواء في كتب الفقه أو في كتب الحديث. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الحديث الأول وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي قرأه أخونا الشيخ عبد الله، والكلام على هذا الحديث الطيب العظيم في مسائل كثيرة، لكن نأخذها مسألة مسألة من باب الدرج فلا يفوتكم شيء من المسائل. المسألة الأولى، اتفق علماء الإسلام على جلالة هذا الحديث، واتفق العلماء على أنه نصف الدين، اتفق العلماء على جلالة هذا الحديث واتفقوا على أنه نصف الدين، واتفقوا رحمهم الله تعالى على أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصوله. إذن كم عندنا من اتفاق؟ ثلاثة اتفاقات. اتفق العلماء على جلالة هذا الحديث، اتفق العلماء على أنه نصف نصف الدين، واتفق العلماء أيضا على أنه قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصوله. المسألة الثانية، اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو من الأحاديث المتواترة أم لا، هل هو من الأحاديث المتواترة أم لا. فمن العلماء من قال ليس من المتواتر، ومن العلماء من قال متواتر. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أنه متواتر وغير متواتر. الله، أنه متواتر وغير متواتر. قالوا كيف هذا؟ قالوا بالتفصيل، وهو أنه متواتر في آخره وغريب فرد في أوله. يعني أن هذا الحديث لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الأحاديث إلا من يا جماعة؟ إلا عمر بن الخطاب. فإذا هو غريب فرد في أول إسناده، غريب فرد، لكنه بعد يحيى بن سعيد رواه عنه الآلاف المؤلفة، كلهم أخذوا هذا الحديث. فإذا هو متواتر في آخره ولكنه غريب فرد في أوله. فإذا قيل لك هل هذا الحديث متواتر أو لا، قل هو متواتر في آخره، يعني في آخر الإسناد، ولكنه غريب فرد في أوله. المسألة الثالثة، اختلف العلماء في هذا الحديث هل أخرجه الإمام مالك في موطئه أو لا، لأن هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الحديثية المعتمدة، أصحاب الكتب الستة كلهم أخرجوه، لكن اختلف العلماء في مالك في موطئه هل أخرجه ولا لا. فمن العلماء من قال أخرجه، ومن العلماء من قال لم يخرجه. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أن الإمام مالك أخرجه في موطئه، ولكن برواية، انتبه، برواية محمد بن الحسن الشيباني عنه، لأن الموطأ رواه عن مالك عدة أشخاص، فكل هؤلاء الذين رووا الموطأ عن مالك لم يخرجوا حديث إنما الأعمال بالنيات إلا واحد فقط اسمه محمد بن الحسن الشيباني، فهو الذي أخرج هذا الحديث في موطأ مالك. يعني الموطأ رواه عن الإمام مالك نفر كثير، خلق لا يحصون، كلهم ما رووا هذا الحديث إلا واحد فقط أخذه عن الإمام مالك ورواه، وهو من يجمعه؟ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وهو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. نعم، فإنه قال محمد بن الحسن، قال هذا السند، قال أخبرنا مالك في الموطأ، قال أخبرنا يحيى بن سعيد، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. فإذا إذا قيل لكم هل أخرجه مالك في الموطأ أو لا، فقولوا ها أخرجه في الموطأ، ولكن لا تطلق، وإنما قل أخرجه في موطئه ولكن برواية محمد بن الحسن الشيباني. المسألة الرابعة، ما سبب ورود هذا الحديث، ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا الحديث له سبب، له سبب، وسواء كان السبب صحيحا أو لا، إلا أننا يعني من باب فهم هذا الحديث فقط. هناك امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم قيس، كان يحبها رجل من أهل مكة وأراد أن يتزوجها، وهي مسلمة، وهي مسلمة، وهو لا يزال على كفره، فهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يحبها، فأراد أن يتزوجها، فقالت حتى تسلم وتهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وهاجر، فكان يعرف بين الصحابة بأنه مهاجر أم قيس، فناسب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذه القصة أخرجها الطبراني بإسناد صحيح، هذه القصة أخرجها الطبراني بإسناد صحيح، وهذا سيأتينا له فائدة إن شاء الله. إذن سبب ورود الحديث هو حكاية مهاجر أم قيس. المسألة الخامسة، لماذا كان هذا الحديث نصف الدين؟ لماذا كان هذا الحديث نصف الدين؟ وأنا أحببت الشرح عن طريقة السؤال والجواب أحسن. لماذا كان هذا الحديث نصف الدين؟ قال العلماء: لأن الدين قسمان، دين يخص الأعمال الباطنة ودين يخص الأعمال الظاهرة، يعني أعمال شرعها الله في الباطن أوجبها على القلب، وأعمال أوجبها الله على الجوارح. فقال العلماء: ميزان الأعمال الباطنة حديث النية، ميزان الأعمال الباطنة حديث النية، وميزان الأعمال الظاهرة حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا الأعمال الباطنة مناطها الإخلاص، طيب والإخلاص يدل عليه هذا الحديث، فكل عمل لا نية له فإنه لا يقبل. طيب والأعمال الظاهرة ما ميزانها وعلامة قبولها؟ أن تقع على الوجه والصفة التي أوقعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأي إحداث في الدين فهو رد. فإذا جمع الإنسان بين فهمي هذين الحديثين فقد جمع فهم الدين كله، فقد جمع فهم الدين كله، لأن الأعمال الباطنة ميزانها حديث النية، والأعمال الظاهرة ميزانها حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المسألة السادسة: هل هناك مقدر بين لفظة إنما ولفظة الأعمال؟ إنما الأعمال، هل هناك مقدر بينهما؟ أقول: اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال هناك مقدر بينهما ثم اختلفوا في هذا المقدر، ولكن على كل حال القول الصحيح عندي أنه ليس هناك مقدر، ليس لا تقدر شيئا بين كلمة إنما والأعمال، لا تقل إنما كمال الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، لا ليس هناك مقدر بين إنما والأعمال، بل دع الحديث على عمومه وإطلاقه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقوله الأعمال يدخل فيها كل الأعمال طالحة كانت أو صالحة، إنما الأعمال بالنيات سواء كانت طالحة أو صالحة. ولذلك لما جاء يفرع قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وهذا عمل صالح ولا طالح؟ صالح. ثم قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهو، وهذا عمل طالح. فإذا الأعمال يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم العموم، سواء كان في الأعمال الصالحة أو الأعمال الطالحة. إذا القول الصحيح عدم وجود التقدير بينهما، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة السابعة: ما النية؟ ما تعريف النية؟ عرف العلماء النية بأنها انبعاث القلب في تحصيل مطلوب أو دفع مكروه، هي انبعاث القلب في تحصيل مراد مطلوب، في تحصيل مراد مطلوب أو دفع مكروه، هي انبعاث القلب نحو مراد، يعني نحو مقصود مراد، سواء كان هذا المراد في تحصيل شيء تحبه أنت أو دفع شيء عنك. هذه هي النية، وهذا هو تعريف البيضاوي رحمه الله تعالى. قال: النية انبعاث القلب نحو مقصود مراد، سواء كان يراد في جلب خير أو دفع شر. المسألة الثامنة: ما أقسام النية؟ ما أقسام النية؟ قال العلماء: إن النية قسمان، نية إيقاع العمل ونية المعمول له. نية إيقاع العمل، يا عبد العزيز يجيك النوم، نية إيقاع العمل ونية المعمول له، ونية المعمول له. أما نية إيقاع العمل فهي أن تقصد العمل، يعني مثلا إذا سمعت المؤذن ترمي ما في يدك ثم تذهب إلى الصلاة، فذهابك هذا دليل على أنك تريد العمل نفسه وهو الصلاة، هذه نية إرادة العمل. هذه النية هي التي يتكلم عنها الفقهاء، هذه النية هي التي يتكلم عنها الفقهاء. القسم الثاني: نية المعمول له، وهو أنك لا تصلي إلا لمن
لله، فلا تقصد بعملك شيئا آخر. فإذا هناك نية تقصد بها إيقاع العمل، وهناك نية تقصد بها توحيد الرب بالعمل. أيهما أعظم وأشد خطرا؟ الأولى ولا الثانية يا إخواني؟ لماذا الثانية؟ لماذا نية المعمول له أشد وأخطر من نية إيقاع العمل؟ قالوا لأنه لو تخلفت نية إيقاع العمل لفسد العمل، ماشي أبدد العمل. لكن لو تخلفت نية المعمول له لوقع الإنسان في الشرك. كونك تقصد بعملك الدنيا أو الرياء أو السمعة فهذا يوجب لك الشرك، ليس حبوط العمل فقط، بل عملك حابط وترتقي وتنزل إلى دركة الشرك. فإذا نية المعمول له أخطر، ولما كانت أخطر صار الذين يتكلمون عنها من يجمع علماء العقيدة. ولذلك قيدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء، هو يتكلم عن إيش؟ نية المعمول له. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا لأنها خطيرة جدا. ولذلك الشيطان لا يحرص كثيرا على تفويت النية الأولى وهي نية إيقاع العمل. أنا ما يهمه صليت ولا ما صليت، لكنه يحرص على أن تصلي لغير الله. يعني إذا غلبته وجئت إلى المسجد وفوتت عليه النية الأولى فإنه يريد منك تفويت النية الثانية وهي أحب إليه، يعني نية يعني تفويتها أحب إليه من تفويت النية الأولى. فاحرصوا رحمكم الله على هذا. فإذا النية قسمان، نية العمل ويتكلم عنها الفقهاء، ونية المعمول له ويتكلم عنها علماء العقيدة. المسألة التاسعة، ما فائدة النية؟ ما فائدة النية؟ قال العلماء إن النية لها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. يعني مثلا هناك إنسان أمسك عن المفطرات من الصباح لأن عنده تحليل في المستشفى بالمنظار الطبي بعد صلاة العشاء، هل إمساكه هذا يسمى صياما؟ جواب لا. طيب إنسان أمسك عن المفطرات تعبدا لله جل وعلا بالصيام، فإذا صورة الإمساك واحدة، لكن إمساك هذا عبادة وإمساك هذا عادة، والتفريق بينهما بإيش؟ بالنية. إذن أول فائدة من فوائد النية تمييز العادة عن العبادة. الثانية تمييز العبادات المتشابهة في الصورة عن بعضها، تمييز العبادات المتشابهة في الصورة عن بعضها، لأن هناك من العبادات ما يتشابه في الصورة، المفرق بينها هي النية. مثاله لو فاتت الإنسان صلاتان، صلاة الظهر وصلاة العصر، فيجب عليه قضاؤهما. طيب الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، فإذا صورة الصلاتين في الظاهر واحدة، لكن كيف يعرف الإنسان أو كيف يفرق بينهما؟ بالنية، فيصلي الأولى بنية الظهر ويصلي الثانية بنية العصر. كذلك ركعة الفجر مع فريضة الفجر، ركعتان ركعتان، لكن هذه سنة لأنه نوى إيقاعها سنة، وهذه فريضة لأنه نوى إيقاعها فريضة. ما واضح هذا؟ طيب الفائدة الثالثة، ها، تخليص العمل لله جل وعلا، تخليص العمل لله جل وعلا. من فوائد النية تخليص العمل لله جل وعلا. إذا قيل لكم ما فوائد النية، قل تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات المتشابهة في الصورة عن بعضها، وهجمع، وتخليص العمل من شوائب الرياء يعني لله جل وعلا. الفائدة العاشرة، ما محل النية؟ أجمع العلماء على أن محل النية القلب، أجمع العلماء على أن محل النية القلب، وأنه لا مدخل للسان فيها. فالنية يا أخ عبد العزيز عمل قلبي لا شأن لها باللسان. ولذلك أجمع العلماء، انتبهوا، أجمع العلماء على أن التلفظ جهرا بالنية من البدع، أجمع العلماء على أن التلفظ جهرا بالنية من البدع، ولكن اختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينه وبين نفسه. والقول الصحيح أنه بدعة أيضا، والقول الصحيح أنه بدعة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بلسانه بشيء نواه بقلبه، لأن النية ليست عملا لسانيا بل هي عمل قلبي. واضح سامي؟ واضح هذه إن شاء الله؟ ماشي. إذن أجمع العلماء على أن محل النية القلب، وأجمع العلماء على بدعية التلفظ جهرا بالنية، واختلفوا في التلفظ بها سرا، والقول الصحيح بدعيتها أيضا واختاره شيخ الإسلام. المسألة 11، ما القاعدة في النية؟ ما القاعدة في النية؟ القاعدة في النية تقول النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، احفظوها، النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. إذا علمت الشيء الذي ستفعله فقد نويته. أنت الآن يا شيخ مبارك، أنت الآن عند قدوم أشهر الحج تحزم أمتعتك وتصلح سيارتك وتجمع رفقتك، كل من رآك في هذه الدنيا يعرف أنك إيش تريد الحج هذه السنة، فلا داعي أن تقول اللهم إني نويت أن أحج. إيش الداعي؟ لأنك علمت ما الذي ستفعله، وعلمك هذا هو النية المطلوبة منك. الإنسان كان مشغولا في وظيفته، في تجارته، في صناعته، ثم سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، فترك كل شيء وذهب إلى الميضة فتوضأ ثم عمد إلى المسجد. والله لو يجتمع الإنس والجن وش بيقولون؟ هذا إيش بيروح يصلح سيارة في الورشة؟ كلهم بيقولون وين بيروح يصلي؟ هو يريد الصلاة. فإذا من عرف أو علم الشيء الذي سيفعله فإنه ينوي. ولذلك قال العلماء إن النية تتبع العلم، ولا يمكن أحد أن يفعل أحد فعلا إلا وهو ينويه. أتحداك تفعل شيئا من الأفعال إلا وأنت تنويه. الآن شوف، الآن أخذت الفائن هذه، قبل أن أخذه عزمت على أخذه في قلبي، هذا العزم هو النية. قبل ما أخذه، أنا ما أخذته لا شعورا فعل خارج عن طاقتي، لا، بل فكرت أنني الآن محتاج له لمسح شيء معين لمسح شيء معين فأخذته. فهذا الأخذ الذي هو العمل نابع من إيش؟ من علم سابق. هذا العلم هو النية. أنتم فهمتم هذا؟ ولذلك لا داعي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ويقول اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر. وشو يا حبيبي؟ لأنك ما جئت أصلا إلا للصلاة، أنت عارف بما تريد. ولذلك يقول الله جل وعلا قل أتعلمون الله بدينكم، يعني أتخبرون الله بألسنتكم ما تريدونه وتقصدونه في قلوبكم. الله عارف جل وعلا بما تخفيه الصدور وما تكنه القلوب. فإذا النية تتبع العلم، وهي قاعدة أبي العباس بن تيمية التي بينها في كثير من مواضع كتبه. المسألة 12، ما الفائدة من النية في باب المأمورات وفي باب التروك؟ ما فائدة النية؟ ما الفائدة من النية في باب المأمورات وفي باب التروك؟ ما الفائدة من النية في باب المأمورات وفي باب التروك؟ نقولنا برقيات ومختصر لكن ماش. نقول إن الدين قسمان، أشياء من الشرائع أمرت أن تفعلها فهذه نسميها باب المأمورات، ماشي، مثل إيش؟ الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها، هذه أمرت أن تفعلها فهي باب المأمورات. وهناك أشياء أمرت أن تتركها فهذه نسميها باب التروك أو المنهيات، مثل إيش؟ مثل ترك الزنا وترك شرب الخمر وغيرها. طيب ما فائدة النية في باب المأمورات وما فائدة النية في باب التروك؟ قال العلماء إن فائدة النية في باب المأمورات تتعلق بصحتها، بمعنى أن المأمورات لا تصح، أن المأمورات لا تصح إلا بالنية. فإذا انعدمت النية في باب المأمورات فإن الذي يتخلف ما هو؟ الصحة، ماشي عبد الله؟ الصحة تتخلف إذا تخلفت النية في باب المأمورات. فإذا فائدة النية في باب المأمورات أنها تتعلق بصحتها، فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة، من زكى بلا نية فزكاته باطلة، من تصدق بلا نية فصدقته باطلة، من حج بلا نية فحجه باطل، من صام بلا نية فصيامه باطل، وهكذا. فإذا كل مأمور فإنه لا يصح إلا بالنية. طيب ما فائدة النية في باب التروك؟ الجواب فائدة النية في باب التروك ترتب الثواب. ترتب الثواب، بمعنى أنك لو تركت الزنا بدون نية، بدون نية للتعبد لله، هل أنت آثم على تركك هذا؟ أنت تركته من غير نية، هل أنت آثم؟ جواب لا، لا تأثم على هذا الترك. ولكن اعلم أنه لا ثواب لك عند الله إلا إذا نويت التعبد لله بترك الزنا. فإذا النية في باب التروك تتعلق بالثواب لا بالصحة. النية في باب التروك تتعلق بالثواب لا بالصحة. طيب يعني من ترك السرقة طيلة حياته، من ترك السرقة طيلة حياته، هل هو مأجور ولا غير مأجور؟ إذا كان نوى التعبد لله بترك السرقة فهو مأجور، فهو مأجور. إذن ما فائدة النية في باب التروك؟ الجواب: فائدة النية في باب التروك أنه لا ثواب، لا ثواب في الترك إلا بالنية. وما فائدة النية في باب المأمورات؟ صحتها. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. تفضل تذن. يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن عرفنا الفائدة، فائدة النية في باب المأمورات وهي أنها تتعلق بصحتها، وعرفنا فائدة النية في باب التروك وهي أنها تتعلق بالثواب. المسألة التي بعدها وهي 13: ما فائدة النية في باب العادات؟ ما فائدة النية في باب العادات؟ أحسنتم، أن النية تقلبها إلى عبادة. ماذا تقول القاعدة؟ ماذا تقول القاعدة؟ العادات تنقلب إلى عبادات بالنيات الصالحات. فأي عادة تفعلها فإنها تنقلب مباشرة إلى عبادة وقرب وطاعة إذا نويت فيها النية الحسنة. الفائدة 14: هذا الحديث دليل على صحة قول الجمهور في اشتراط النية في الوضوء. هذا الحديث دليل على صحة قول الجمهور أو صحة مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في اشتراط النية في الوضوء، خلافا للأئمة الحنفية رحمهم الله. ولا دليل للحنفية إلا قولهم إن الوضوء وسيلة والوسائل لا تفتقر إلى نية، وهذا قياس في مصادمة النص، فالحديث قال إنما الأعمال بالنيات، ويدخل في جملة الأعمال الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بالنية، ولأنه مأمور به، والمأمورات لا تصح إلا بالنيات. الفائدة 15: ما فائدة النية في باب الكنايات؟ الكنايات. قبل ذلك أقول إن الألفاظ التي تعبر عن مقاصدها قسمان: ألفاظ صريحة في مقصودها، وألفاظ تحتمل مقصودها وغير مقصودها. يعني مثال: لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق، هذا لفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق، ولا ما يحتمل إلا الطلاق فقط؟ لا يحتمل الطلاق فقط. فإذا كلمة أنت طالق هذا لفظ صريح في الطلاق، لكن لو قال فارقيني أو أنت خلية أو اذهبي إلى بيت أهلك أو قوله احتجبي عني أو نحو هذه الألفاظ، فهذه تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. طيب الألفاظ الصريحة القاعدة فيها أننا نرتب الأحكام عليها من غير نظر إلى نيات أصحابها، من غير نظر للنية. لكن الكنايات، الكنايات ما فائدة النية فيها؟ هي ترتب الآثار، ولذلك فالقاعدة تقول الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات. فكنايات الطلاق لا تقع إلا بالنية، وكنايات الوقف لا تقع إلا بالنية، وكنايات الظهار لا تقع إلا بالنية، وهكذا في سائر الكنايات. أي كناية، يعني الألفاظ التي تحتمل مقصودها وغيره، هذه يسميها العلماء كناية. فهذه متى تترتب آثارها؟ إذا نواها الإنسان بالنية تترتب آثارها. إذا سؤال: متى يترتب الحكم على الألفاظ الصريحة؟ بمجرد قولها. طيب متى يترتب الأثر على الكنايات؟ بالنية. إذن الكنايات تفتقر في آثارها إلى النيات. المسألة 16: أيهما أبلغ عند الله، النية أم العمل ولماذا؟ أيهما أبلغ عند الله، النية أم العمل ولماذا؟ يا جماعة أجيبوا يا جماعة، النية أبلغ عند الله أم العمل؟ عبد المجيد: النية أبلغ من العمل. خذوها قاعدة، النية عند الله أبلغ من العمل. وبيان ذلك أن الإنسان يؤجر على نيته وإن تجردت عن العمل، ولا يؤجر عن العمل إذا تجرد على النية. ولأن النية فيها بركة عظيمة، وهي أن الله يكتب لك أجر ما نويت، ها؟ أجر ما نويت حتى وإن تخلف العمل. بمعنى أن الإنسان مثلا لو نوى أن يقوم الليل وأخذ أهبة الاستعداد، ولكن غلبته عينه فنام، فإن الله يكتب له أجر القيام ليلة كاملة بعمله ولا بنيته؟ بنيته. لو نوى الإنسان أن يتصدق ولكن هلك ماله أو افتقر ولم يجد شيئا يتصدق به، فالله يكتب له الصدقة كاملة، أجرها كامل بالنية الصالحة. ولذلك يقول العلماء اجعل لك في كل باب من أبواب الخير نية صالحة، فإنك إن فعلته تؤجر، وإن لم تفعله فتؤجر. إن فعلته تؤجر على النية والعمل، وإن تخلف عنك العمل فإنك تؤجر على النية. واضح هذا؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي رواية أخرى إلا وشركوكم في الأجر. وهم أناس حبسهم العذر في المدينة عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم بلغوا أجر المجاهدين بإيش؟ بنيتهم، بالنية الصالحة. وذلك رجل فقير رأى رجلا غنيا ينفق ماله في وجوه الخير وهو فقير هذا المسكين، فقال: يا رب لو أن عندي مثل مال فلان لأنفقته في الخير كما أنفق. يقول عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. سواء في الأجر، يعني هذا بمنزلة هذا بنيته، بنيته. يا سلام. إذن النية أبلغ عند الله جل وعلا من العمل. الفائدة أو المسألة 17: هذا الحديث دليل على أن مدار الأعمال في الظاهر على الأعمال في الباطن، على النية. هذا الحديث دليل على أن مدار الأعمال في الظاهر على الباطن، فلا يقبل الله عملا في الظاهر إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان إيش يا جماعة؟ نابعا عن نية صالحة. فإذا الأعمال صور المقاصد، الأعمال صور للمقاصد، الأعمال صور للمقاصد. والحساب يوم القيامة سيكون على ظواهر الأعمال أو على سرائرها، على سرائر الأعمال. وما الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. ولذلك قرر ابن تيمية ابن القيم رحمه الله قاعدة، قال: الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر إلى الله، وأما الأحكام في الآخرة فإنها على السرائر والظواهر تبع لها. فعليك يا طالب العلم أن تتقي الله جل وعلا في سريرتك، واعلم أن القلب هو محط نظر الرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإخلاص هو مدار الأعمال، الأعمال تدور على الإخلاص. فالعمل لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المسألة 18: هذا الحديث دليل على صحة مذهب أهل السنة، هذا الحديث دليل على صحة مذهب أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن، في التلازم بين الظاهر والباطن. فأهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أن هناك تلازما، يعتقدون اعتقادا جازما أن هناك تلازما بين أعمال الظاهر وأعمال القلب. ولذلك فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان، وهذا عمل باطني. ثم قال: وقول باللسان وهو عمل ظاهري وعمل بالجوارح والأركان. فإذا الأعمال الظاهرية متلازمة مع الأعمال الباطنية، وهذا خلاف مذهب المرجئة الذين يجعلون الإيمان عملا باطنيا فقط، ها انتبه، أو يجعلون الإيمان عملا ظاهريا فقط. فالإيمان ليس عملا باطنيا فقط ولا عملا ظاهريا فقط، بل هناك تلازم لا ينفصل بين الباطن والظاهر، بين الباطن والظاهر. فإذا هذا الحديث دليل على أن الأعمال مقرونة بنواياها، يعني أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن. الفائدة أو المسألة 19: ما حكم الرياء إذا دخل في العمل؟ ما حكم الرياء إذا دخل العمل؟ قد قسمنا وذكرنا ذلك سابقا أظن في شرح القواعد الخمس، لكن طيب أن نذكره هنا لأن العلماء في شرح هذا الحديث يذكرون هذه المسألة. من يفصل لي قاعدة دخول الرياء في الأعمال؟ إذا دخل الرياء في العمل فلا يخلو من كم جماعة؟ من حالتين: إما أن يكون الرياء في أصل العمل، يعني أنه لم يبعثك على هذا العمل إلا الرياء، إلا الرياء، فهذا العمل حابط كله والعياذ بالله، وصاحبه متوعد بالعقوبة البليغة يوم القيامة. كحديث الثلاثة الذين جاهد، أحدهم جاهد ليقال جريء، وطلب العلم أو قرأ القرآن ليقال قارئ أو عالم، وأنفق ليقال جواد كريم. فإذا الدافع لهم والباعث على هذه الأعمال هو الرياء، فحبطت أعمالهم وصارت عقوباتهم عظيمة يوم القيامة. القسم الثاني أن يكون أصل العمل لله ولكن الرياء طرأ على العمل، يعني أن يكون الرياء طارئ على العمل. أنت صليت لله بدايتها لكنك سمعت أناسا يتكلمون فطرأ عليك الرياء، طرأ عليك الرياء. قسم العلماء الرياء إذا طرأ إلى قسمين. القسم الأول إما أن يدافعه ولا يرضى به ولا يسترسل معه ويحاول ويجاهد أن يخرجه عن قلبه، فهذا مأجور غير مأزور. قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القسم الثاني أن يرضى به وأن يسترسل معه وأن تنبسط نفسه وينشرح صدره به، فهذا يكون عمله حابطا، هذا يكون عمله حابطا، لأن الله لا يقبل من الأعمال ها إلا ما كان خالصا لوجهه. وأما الأعمال المشروكة، الأعمال المشروكة بين الله وبين غيره، فهذه لا يقبلها الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ماذا يفعل؟ تركته وشركه، يعني لم أخذ القسم اللي لي وأعطي المشرك الثاني، لا لا كله. الله أغنى الشركاء عن الشرك فلا يقبل من الأعمال شيئا مشروكا. ومن فمسائل هذا الحديث، ومن مسائل هذا الحديث أيضا ما معنى الهجرة، ما معنى الهجرة وما أنواعها، ما معنى الهجرة وما أنواعها. عرف العلماء الهجرة لغة بأنها الترك، عرف العلماء الهجرة لغة بأنها الترك. وأما في الإصطلاح، وأما في الإصطلاح فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأما أنواعها فقد وردت الهجرة في السنة على ثلاثة أقسام: هجر الأماكن، وهجر الأعمال، هجر الأشخاص، وهجر الأعمال، وهجر الديار. هجر الأشخاص، وهجر الأعمال، وهجر الديار. أما هجر الديار، أما هجر الديار فقد ورد بها هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. طيب ما حكم هجر الديار الكافرة إلى بلاد الإسلام، ما حكمها؟ اختلف العلماء فيها، والقول الصحيح عندي التفصيل: فإن كان المسلم في ديار الكفر لا يستطيع إظهار شعائر دينه مطلقا، ما يستطيع أن يظهر لا لحية ولا صلاة ولا أذانا ولا ثوبا قصيرا، ما يستطيع لقوة سلاطة الكافر في بلاده، فالهجرة على هذا القسم أو على هذا النوع واجبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن يظهر شيئا من شعائر الدين في مكة ولا أصحابه إلا ويعذبون، فصارت الهجرة عليهم واجبة. فأمرهم بالهجرة بهجرتين إلى الحبشة، وأمرهم بهجرة ثالثة إلى المدينة. فإذا تكون الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة إذا كان المسلم لا يستطيع مطلقا إظهار شيء من شعائر دينه. طيب إذا كان المسلم يستطيع أن يظهر شعائر دينه ولا أحد يمنعه، دولة ديمقراطية، المسلم على إسلامه وشعائره، اليهودي على يهوديته وشعائره، ما في أحد يمنعك لا من بناء مسجد ولا من رفع أذان ولا من تربية لحية وفي مدارس إسلامية، فالهجرة في هذه الحالة تكون مستحبة كما قرره العلماء رحمه الله. الهجرة في هذه الحالة تكون مستحبة، هذا بالنسبة إلى هجرة الديار. طيب هجرة الأشخاص كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في هجرة أهل الشرك والبراءة منهم، وكذلك هجرة أهل البدع، هجران أهل البدع إذا سواء منها المكفرة أو غير المكفرة، إذا كان الهجر أنفع في حق غير في حق ذي البدعة غير المكفرة. فإذا العلماء يتكلمون عن هجر الأماكن الديار يعني وهجر الأشخاص. طيب كذلك يتكلمون عن هجر الأعمال وهي الأعمال التي نهى الله عنها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هذه هجرة أعمال. أنتم يا جماعة في هذا ولا لا؟ إذن الهجرة في الشرع إما أن تكون هجرة أشخاص أو هجرة ديار أو هجرة أعمال. ومن هجرة الأشخاص أيضا والديار حديث 99 الذي قتل الرجل الذي قتل 99 نفسه، قال: ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى قريتك فإنها أرض سوء. إذن هذا هجرة ديار وهجرة أشخاص، واضح هذا؟ طيب المسألة 22: كيف نجمع بين الأدلة التي تخبر ببقاء الهجرة إلى يوم القيامة والهجرة التي والأدلة التي تنفي أو تقطع أو تدل على انقطاع الهجرة؟ يعني هناك عندنا أدلة تدل على انقطاع الهجرة وهناك أدلة تدل على بقاء الهجرة، يعني أن هناك أدلة تثبت أن الهجرة باقية في أمة محمد إلى قيام الساعة، وهناك أدلة تدل على أن الهجرة قد انقطعت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وفي حديث أخرى أن الهجرة باقية في أمته إلى يوم القيامة. كيف هذا؟ نقول: لا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، فإن الأدلة التي تدل على انقطاع الهجرة إنما تدل على انقطاع الهجرة من مكة خاصة، ما عاد في هجرة ثانية من مكة، يعني المسلمون في مكة لن يهاجروا منها بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لن يهاجروا منها؟ ما المانع؟ لأنها صارت بلاد إسلام ولن ترجع أبدا إلى أن تقوم الساعة، لن ترجع إلى إيش؟ إلى بلاد كفر، بحيث أن الهجرة منها تكون واجبة. فقوله لا هجرة بعد الفتح دليل على أن الهجرة المنقطعة هي الهجرة من مكة. يقول النووي رحمه الله في رياض الصالحين بعد هذا الحديث، قال: أي لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام. طيب وأما الأحاديث التي تخبر ببقاء الهجرة إلى أن تقوم الساعة فهي هاي جماعة، فهي الهجرة من غير مكة، كالهجرة من أوروبا إلى المملكة أو من أستراليا إلى المملكة مثلا أو إلى بلدة من بلاد المسلمين، فهذه باقية إلى أن تقوم الساعة. إذا ما الهجرة المنقطعة؟ الهجرة من مكة. وما الهجرة الباقية؟ من غير مكة. ومن مسائل هذا الحديث ما قرره العلماء أنه إذا اختلف القلب واللسان فالمعتمد على ما في القلب، على ما في القلب. وللإجماع لو أنك نويت أن تحج متمتعا، ناوي في قلبك واغتسلت وأنت تنوي أصلا، والذي جعلك تأتي للحج هو أنك تريد أن تحج متمتعا، لكن سبق لسانك وأخطأ وقلت اللهم لبيك حجا، الآن لسانك يخبر أنك مفرد وقلبك يقول بأنك متمتع، فأخطأ القلب واللسان. فالمعتبر على ما في اللسان ولا على ما في القلب؟ لماذا؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء، هو ملك الأعضاء. فلذلك عندنا قاعدة: إذا اختلف القلب واللسان فالمعتبر على ما في، فالمعتبر على ما في القلب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أو مسائله ما قرره العلماء في أثر النية في العقود، المعاملات، البيع والشراء والهبة والحوالة والوكالة، هذه النية فيها تأثير، لها تأثير عظيم فيها، وهي أن العبرة في العقود بمقاصدها، العبرة في العقود بمقاصدها لا بألفاظها، العبرة في العقود بمقاصدها لا بألفاظها، العبرة في العقود بمقاصدها لا بألفاظها. ومن مسائل هذا الحديث أيضا تحقير الدنيا، وأنها عند الله حقيرة، وأن المهتم بالدنيا الاهتمام الذي يخرجه عن حد الاعتدال والعادة هذا إنسان حقير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فعاد مرة أخرى وقال: فهجرته إلى الله ورسوله. لكن يوم جت الدنيا قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأتي يتزوجها، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأتي يتزوجها، بل قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعدم ذكر الدنيا مرة أخرى دليل على تحقيرها وإهانتها وأنها عند الله لا تساوي شيئا. فعلى العبد أن يصبح وهمه الآخرة وأن يمسي وهمه الآخرة. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن الذي يريد التنبيه على الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص أنه لا ينبغي له أن يذكر أسماء الأشخاص، بل ينبه على الخطأ لذات الخطأ ويسكت عن الأشخاص. لا شأن لك بالأشخاص أبدا إلا إذا اقتضى الأمر والمصلحة ذكر الشخص. ولذلك يقول العلماء سبب هذا الحديث هو مهاجر أم قيس، ومع ذلك لم يذكر في الحديث وإنما ذكر خطأه، وأما عينه وشخصه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يصلح خطأ واقعا في مجتمعه من شخص أو طائفة فينبغي له من باب عدم وجود الأشياء المنقصة على نصيحته ألا يذكر الأسماء وألا يذكر الأشخاص، وأن يصحح الأخطاء لذات الأخطاء بغض النظر عن أشخاصها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع خطأ من بعض أصحابه يصعد على المنبر ويقول إيش ما بال فلان وفلان، ولا ما بال أقوام، ما بال أقوام. فالستر على الناس والسكوت عن تسميتهم أمام العامة هذا مما يوجب تصحيح الخطأ وحماية عرض أخيك والستر عليه. أنا أرى أن العيون تقول أقم، فلعلنا نكمل إن شاء الله من فوائد هذا الحديث الدرس القادم إن شاء الله. هذا الحديث هو الذي سيطيل علينا فقط لكثرة فوائده وغزارة مسائله، وأما ما بعده من الأحاديث فسيكون الكلام عليها يسيرا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.